لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة الحج الوطني 13 للعائلات في بومباي ولوريتو، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المطران ستيفانو روسو الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا. حملت الوثيقة توقيع أمين سر الدولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وجاء فيها: بمناسبة الحج الوطني 13 للعائلات، والذي يتم هذا العام من خلال وسائل الإعلام ويدعو المشاركين روحيا إلى بومباي ولوريتو، يوجه الأب الأقدس تحيته للجميع من خلال كلمات القديس بولس التي تم اختيارها كشعار لهذا اللقاء: افرحوا وانقادوا للإصلاح والوعظ وكونوا على رأي واحد. وتتابع الرسالة: يهنئ البابا فرانسيس منظمي المبادرة ومعاونيهم، لأنهم وفي هذا الزمن الذي تعاني فيه العائلات بشكل خاص من صعوبات بسبب الوباء، أرادوا أن يظهروا شهادة الإيمان والتضامن هذه، لكي يتمكن كل فرد من أن يستقي من الصلاة ومن الشركة الأخوية الرجاء والقوة للمضي قدما. ويتمنى الأب الأقدس بشكل خاص أن يعيش الجميع استئناف السنة الدراسية بحس مسؤولية كبير، في منظور ميثاق تربوي متجدد تكون العائلات رائدته ويضع الشباب في المحور، لأن نموهم الصحي وتنشئتهم الاجتماعية الجيدة هما الشرط لمستقبل هادئ ومزدهر للمجتمع بأسره. وتختتم الرسالة بالقول إن قداسة البابا فرانسيس يتحد مع الحجاج في طلب شفاعة العذراء مريم، لكي تستمر العائلات المسيحية في إيطاليا وأوروبا والعالم في تشكيل ذلك النهر العظيم الذي ينشر الحياة والإيمان والرجاء والحب في شعب الله وفي المجتمع بأسره.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد 13 من أيلول سبتمبر في بازليك سيدة لبنان حريصة في ذكرى مرور 40 يوما على انفجار مرفأ بيروت وسقوط ضحاياه، والقاعدة بعنوان حبة الحنطة إذا وقعت في الأرض وماتت أعطت ثمرا كثيرا، وقال غبطته: ربنا يسوع المسيح هو حبة الحنطة بامتياز، وقد مات على الصليب وأثمر فداء الإنسان وخلاص العالم وولادة البشرية الجديدة المتمثلة بالكنيسة. نحتفل اليوم بارتفاع الصليب المقدس، وهو عيد انتصار يسوع على الخطيئة وقوى الشر. وأضاف البطريرك الراعي: نحيي اليوم الذكرى 40 لضحايا انفجار مرفأ بيروت، الموت والجرحى والمفقودين والمشردين من دون مأوى والمنكوبين ببيوتهم ومؤسساتهم ومتاجرهم، بالإضافة إلى الدمار الكبير في المنازل والمستشفيات ودور العبادة والمدارس والجامعات والمطرانيات والفنادق والمطاعم وسواها من المؤسسات العامة والخاصة. من أجلهم جميعا نقدم هذه الذبيحة الإلهية، وإليها نضم ذبائحهم الشخصية لراحة نفوس الموتى وعزاء عائلاتهم وشفاء الجرحى وإيجاد المفقودين وانفراج المنكوبين ومساندة الفقراء والمعوزين. ونذكر بالصلاة كل الذين مدوا يد المساعدة سخية بالتطوع وتوفير المساعدات، ونخص الأبرشيات والرهبانيات والمؤسسات الاجتماعية الإنسانية. ونذكر بصلاتنا أيضا الكرسي الرسولي والدول الصديقة والمؤسسات الخيرية غير الحكومية الأجنبية التي تبرعت بالمال والمساعدات العينية الغذائية والطبية، وساعدت في البحث عن المفقودين. ونوجه تحية خاصة إلى الجيش اللبناني الذي يعمل شاهدا في مسح الأضرار، وإلى الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وفوج الأطفاء الذين يعرضون حياتهم للخطر. وتابع البطريرك الراعي يقول: في ضوء انتصار صليب يسوع لفداء العالم، نقول لكم يا أهالي ضحايا الانفجار، مات أحباؤكم أحباؤنا 192 بالنار، ولكنهم يقومون بالنور. ماتوا بجريمة متوقعة، لكنهم يركضون بعناية الله. لا نحيي ذكراهم 40 لنطوي صفحة لن تطوى أبدا، فحياتهم لن تذهب في ذمة مجهول، بل نحيي ذكراهم لنفتح قضية لن نغلقها حتى معرفة الحقيقة. إن التخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة في أسباب الانفجار والحريق الثاني المفتعل والمبهم منذ 3 أيام وأهمال المسؤولين عندنا ووقوع ضحايا أجانب، كل ذلك يستحثنا أكثر فأكثر على المطالبة مجددا بتحقيق دولي محايد ومستقل، فالعدالة لا تتعارض مع السيادة ولا سيادة من دون عدالة. قال البطريرك ماربشار بطرس الراعي: أجل أتت عندنا الساعة التي أعلنها الرب يسوع لأولئك اليونانيين الذين أتوا من بعيد ليروها، وهي ساعة القضاء على المؤامرة بحق بيروت ولبنان واللبنانيين، هذا الوطن صاحب النموذج والرسالة في محيطه العربي والمميز بنظام العيش المشترك والتعددية الثقافية والدينية والديمقراطية القائمة على الحريات العامة وحقوق الإنسان والانفتاح الثقافي والتجاري على الدول والحياد الناشط والضروري في هذه البيئة العربية والمشرقية، لكي يكون لبنان مكان التلاقي والحوار للجميع. إنه بحياده الناشط ضرورة لهذه البيئة ومصدر حياة نابضة له وعيش كريم لشعبه. وأضاف: لقد اتضحت معالم المؤامرة بحق بيروت ولبنان في تشويه مطالب الثوار والاعتداء عليهم واندساس فرق منظمة بين صفوفهم وبعثرة مجموعاتهم المسالمة، وفي تخريب قلب بيروت لمنع ازدهارها وتكسير مؤسساتها السياحية والتجارية ومعالمها الأثرية، وفي تحطيم المصارف وضرب الثقة بها، وفي رفع الشعارات المذهبية وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، وفي تفجير المرفأ الذي دك نصف العاصمة وصولا إلى الحريق الكبير منذ 3 أيام. هذه كلها تشكل محضر إدانة واضحة لمن تشملهم الشكوك والتهم. وقال البطريرك الراعي: لماذا يتعثر تأليف حكومة إنقاذية مصغرة مستقلة توحي بالثقة والحياد في اختيار شخصياتها المعروفة بماضيها وحاضرها الناصعين، أشخاص غير ملوثين بالفساد؟ أليس لأن المنظومة السياسية غارقة في وباء الأنانية والفساد المالي والمحاصصة على حساب المال العام وشعب لبنان؟ لا يمكن بعد الآن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها التي أوصلت الدولة إلى ما هي عليه من انهيار، حكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية. ما هي هذه الميثاقية سوى المناصفة في توزيع الحقائب بين المسيحيين والمسلمين وعلى قاعدة المداورة الديمقراطية ومقياس الإنتاجية والإصلاح؟ ثم أين تبخرت وعود الكتل النيابية عند الاستشارات بأنها لا تريد شيئا ولا تضع شروطا؟ هل تبخرت كلها بقوة الاعتداد بالسلطة والنفوذ والمال والسلاح والاستقواء بالخارج؟ فأنا نذكرهم بمصير ذاك الجمل الذي كان يحتقر رمال الصحراء ويدوسها بأخفافه العريضة مستقويا عليها بضخامة جثته وثقله، وكيف ذات يوم عصفت الريح وقالت لحبات الرمل: تجمعوا وتوحدوا وتعالوا نسحق الجمل معا، فكانت عاصفة من الرمال شديدة طمرت ذاك الجمل ولم تترك له أثرا ينظر. فاتعظوا أيها المسؤولون السياسيون، الشعب المجروح وثورة الشباب الغاضبة أقوى منكم، لأن قوتها مستمدة من الضحايا التي ذبحت على مذبح إهمالكم ومصالحكم ومن الجرح الجرحى والمفقودين والمنكوبين ومن فقرهم وعوزهم وحرمانهم، أجل إنها ساعتهم المستمدة من ساعة المسيح الذي ارتضى الموت على الصليب لفداء كل إنسان من شروره وأنانيته وكبريائه، وقام من الموت ليبث الحياة الجديدة في تاريخ البشر. وهكذا تبقى دعوته لكل إنسان كي ينجذب إليه وإلى محبته قائلا: وأنا عندما أرفع عن الأرض أجتذب إلي كل إنسان. إنها ساعة ولادة لبنان الجديد من فلذة أكبادكم التي رحلت إلى مجد السماء، مثل ولادة السنبلة من حبة الحنطة التي تقع في الأرض وتموت، كما أنبأ الرب يسوع في إنجيل اليوم. وختم البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي عظته مترئسا القداس الإلهي يوم أمس الأحد في بازليك سيدة لبنان حريصة في ذكرى مرور 40 يوما على انفجار مرفأ بيروت وسقوط ضحاياه، قائلا: يا رب، أرح في ملكوتك السماوي نفوس ضحايانا، عز عائلاتهم، اشفي الجرحى، اكشف المفقودين، افتقد المشردين والمنكوبين، كافئ المحبين والمحسنين والمتطوعين، واحمي لبنان وشعبه بقوة صليبك وبشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة لبنان وجميع القديسين.
بعد مرور أكثر من شهر على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت والذي تسبب في مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة 6,000 شخص وتشريد 300,000 شخص، لم يتضاءل التزام المنظمات الخيرية للكنيسة العالمية تجاه لبنان. ففي بلد الأرز لا زال يتردد بقوة صدى تشجيع البابا فرانسيس الذي حمله أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بزيارته يوم الجمعة في 4 أيلول سبتمبر بعد شهر بالتحديد من الانفجار. وفي ذلك اليوم أيضا كان البابا فرانسيس قد طلب يوما عالميا للصلاة والصوم من أجل لبنان. في هذا السياق بدأ الأمين العام لكاريتاس الدولية ألويسيوس جون في 12 أيلول سبتمبر الجاري زيارته إلى لبنان، التي سيلتقي خلالها السلطات الدينية وأعضاء كاريتاس المحلية والمكتب الإقليمي لكاريتاس الشرق الأوسط من أجل تنسيق أفضل للمساعدات الإنسانية الدولية وبرامج إعادة إعمار المنازل والمدارس والمستشفيات التي دمرت أو تضررت من جراء الانفجار. إن الهدف الأول من هذه الزيارة هو إظهار قرب كاريتاس الدولية من الشعب اللبناني، ولكن بشكل عام ستتاح الفرصة للأمين العام للتحقق من احتياجات السكان والمساعدات الجارية من أجل جعلها أكثر فعالية. هذا ما قالته مارتا بتروسيليو مديرة الاتصالات في كاريتاس الدولية في مقابلة أجراها معها موقع فاتيكان نيوز حول دوافع زيارة ألويسيوس جون إلى لبنان، والتي ستستمر حتى يوم الخميس في 17 أيلول سبتمبر الجاري. وشرحت مارتا بتروسيليو أن الأمين العام لكاريتاس الدولية سيلتقي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي والمطران ميشيل عون أسقف شبيل للموارنة، وقالت: سيكون من المهم أن نعمل مع الكنيسة المحلية. إن مكتب كاريتاس في بيروت قد تضرر بسبب الانفجار، لكن المتطوعون قد تحركوا لكي يحملوا المساعدة للسكان. في الواقع يعمل أكثر من 800 شاب ليلا ونهارا من أجل مساعدة السكان، ويتم توزيع حوالي 10,000 وجبة طعام يوميا بالإضافة إلى الأدوية، كما يتم أيضا تقديم مساعدة نفسية. هذا وقد ساعد المتطوعون الناس أيضا على تنظيف منازلهم لكي يعودوا إليها حيث كان ذلك ممكنا. تابعت مارتا بتروسيليو تقول: حتى قبل الانفجارات كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان متدهورة بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، ف70% من السكان يحتاج إلى مساعدة بطريقة ما، ومعدل البطالة قد نما بشكل كبير. أضف إلى ذلك أن أكثر من 140 مدرسة قد تضررت من جراء الانفجار، وهناك حاجة ماسة للمساعدة. وأضافت مديرة الاتصالات في كاريتاس الدولية تقول: لقد شعرت أوروبا كثيرا بالأزمة اللبنانية بسبب القرب الثقافي من بلد الأرز، وقد أطلقت كاريتاس مرارا وتكرارا نداءات حول هذا الموضوع، ولكن هناك حاجة أيضا إلى إجراءات من قبل الحكومات، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي تؤثر سلبا على الأزمة اللبنانية. وفي ختام حديثها لموقع فاتيكان نيوز سلطت مارتا بتروسيليو مديرة الاتصالات في كاريتاس الدولية الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبنان كمحور لتوزيع المساعدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهي عملية قد عانت آثارا مأساوية بسبب الأزمة الاقتصادية والمشاكل التي تعاني منها المصارف اللبنانية.
تبنت مدارس بطريركية القدس للاتين إجراءات للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وذلك مع بداية العام الدراسي 2020-2021. ومن بين هذه الإجراءات هناك استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد وغيرها. كما ووضعت الإدارة العامة للمدارس في البطريركية أنظمة خاصة للالتزام بالقواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم والصحة من أجل ضمان سلامة الطلاب وفعالية المسيرة التعليمية رغم حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء كورونا. ويتم في مدارس البطريركية قياس حرارة الطلاب لدى وصولهم وتعقيم أيديهم قبل دخولهم الصفوف الدراسية. وتم من جهة أخرى إدراج نظام لتقسيم طلاب بعض الصفوف كبيرة العدد إلى مجموعتين تتناوبان التوجه إلى المدرسة خلال الأسبوع. هذا وتجدر الإشارة إلى عودة أكثر من 500 ألف طالب إلى المدارس في 8 أغسطس الماضي، وذلك عقب تعقيم البنايات المدرسية كافة، وقد تم استباق بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتعويض ما تم فقدانه خلال إغلاق المدارس بسبب الوباء. وكانت الحكومة الفلسطينية ومع اكتشاف الحالات الأولى بالعدوى في شهر أذار مارس الماضي قد اتخذت عددا من الإجراءات الصارمة التي حالت من نشر العدوى، ثم أعلنت حالة طوارئ وتم فرض فترة حجر صحية لمدة 12 يوما لمن يدخل غزة. وفي 24 أغسطس ظهرت حالات عدوى جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجول ل48 ساعة تم مده إلى 72. ومع ظهور حالات جديدة أوقفت رعية العائلة المقدسة في غزة النشاط التعليمي بانتظار توجيهات جديدة من السلطات، وذلك حسب ما ذكر كاهن الرعية الأب جابرييل رومانيلي. وقد بلغ عدد حالات الإصابة في قطاع غزة 1427، بينما كان هذا العدد في 8 أغسطس 78 حالة فقط. وفي بيت جالا قرر المعهد الإكليريكي تعليق الدراسة في الإكليريكية الصغرى للعام الدراسي 2020-2021، وذلك مع تأمين الطلبة في المدارس التابعة للبطريركية اللاتينية القريبة على أماكن سكناهم، إضافة إلى متابعة الطلبة خلال هذا العام من قبل كهنة المعهد روحيا وأكاديميا وإنسانيا حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للبطريركية. وفي 16 أغسطس التقى الأب يعقوب رفيدي رئيس المعهد طلاب الإكليريكية الكبرى، حيث بدأ العام الدراسي الجديد في 27 أغسطس. هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد جدد في 4 أيلول/سبتمبر حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، وهذا هو التجديد 5 لحالة الطوارئ، وذلك مع بلوغ حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا ما يزيد عن 10,000.
نداء من أجل العناية بالأرض أطلقه أسقف أبرشية سان فرناندو دي لا أونيون في الفلبين المطران دانيال بريستو من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الساقفة الفلبين، قائلاً إن البلاد تحتاج إلى مزيد من الأصوات للعناية بالأرض ومن أجل مستقبل أفضل، مسلطا الضوء بشكل خاص على الاحتفال بزمن الخليقة، وذلك من الأول من أيلول سبتمبر اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وحتى 4 من شهر تشرين 1 أكتوبر عيد القديس فرانسيس الأسيزي. وحث الأسقف الفلبيني المؤمنين على التأمل خلال هذه الفترة أيضا بالرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالبيت المشترك في الذكرى السنوية الخامسة لصدورها وتحديدا في العام 2015، والتأمل أيضا في الرسائل الرعوية العديدة التي وجهها أساقفة الفلبين حول البيئة. وفي السياق نفسه دعا أسقف أبرشية ديبيلوغ في الفلبين المطران سيفيرو كارماري المؤمنين إلى العناية بالخليقة، وقال إن زمن الخليقة هو أيضا زمن مميز للصلاة والعمل معا من أجل العناية بالخليقة.
ما تزال بيلاروسيا تشهد تظاهرات احتجاج مناوئة للرئيس لوكاشينكو، وعشية اللقاء الذي عقد صباح اليوم في سوتشي بين رئيس البلاد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، شهدت بيلاروسيا لحظات من التوتر خلال ما عرف بمسيرة النساء، إذ أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال عشرات المشاركات في هذه المسيرة التي نظمت للمطالبة بالإفراج عن زعيمة المعارضة ماريا كوليسنيكوفا. يرى المراقبون أن إمكانية عقد حوار في بيلاروسيا بين المعارضة وحكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ما تزال بعيدة، مع العلم أن هذا الأخير يتعرض لموجة من الانتقادات والاحتجاجات في أعقاب فوزه في انتخابات 9 من آب أغسطس الماضي، والتي اعتبر المتظاهرون أنها لم تخلو من التزوير. يوم السبت الفائت شهدت العاصمة مينسك مسيرة حاشدة شاركت فيها النساء للمطالبة بالإفراج عن زعيمة المعارضة ماريا كوليسنيكوفا والمقربة جدا من المرشحة سفيتلانا تيكانوفسكايا، والتي حلت ثانية في انتخابات 9 من الشهر الفائت. وفي أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات نزل المواطنون إلى الشوارع والساحات ليعبروا عن رفضهم لعمليات التصويت واحتجاجهم على بقاء ألكسندر لوكاشينكو في سدة الرئاسة لولاية جديدة. وخلال مسيرة النساء حصلت مواجهات بين المتظاهرات ورجال مكافحة الشغب، فيما أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال أكثر من 100 شخص، ولم تتوقف التظاهرات التي استمرت يوم أمس الأحد وتم خلالها اعتقال 250 شخصا بحسب آخر الأنباء الواردة من مينسك. السيدة تيكانوفسكايا ومن منفاها في ليتوانيا لجأت إلى حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لتغرد منددة بالقمع الممارس ضد المتظاهرين والمتظاهرات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالاصطفاف إلى جانب الشعب لا السلطة. في غضون ذلك دعا لوكاشينكو إلى انعقاد مجلس الأمن القومي، وأوضحت وكالة بلتا للأنباء أن رئيس البلاد وضع الجيش في حالة تأهب في ضوء المناورات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا. وقد توجه الرئيس لوكاشينكو إلى مدينة سوتشي الروسية صباح اليوم، حيث عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتباحث معه في مسائل ثنائية وأخرى تتعلق بالأزمة السياسية التي تشهدها بيلاروسيا على أمل التوصل إلى حل لها.
الاهتمام بالفقراء، هذا ما شدد عليه الكاردينال موريس بيات رئيس أساقفة بورت لويس في موريشيوس في 8 من أيلول/سبتمبر عشية عيد الطوباوي جاك ديزيري لافال، وقال إنه مثال يحتذى به مسلطا الضوء على إصغائه إلى الفقراء والاهتمام بهم، وتابع مشيرا إلى أهمية أن تكون الكنيسة قريبة من الذين لا مسكن لهم ومن فقدوا عملهم ويواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، وأضاف أن الفقراء يظهرون لنا الطريق من أجل مجتمع أكثر اتحادا وأخوة، وشدد على أهمية الإصغاء إلى صرختهم. كما وسلط رئيس أساقفة بورت لويس الضوء على وباء كوفيد-19 الذي سبب فقدان الكثير من أماكن العمل وخصوصا في قطاع السياحة، وذكر أيضا بالمأساة البيئية التي أصابت البلاد في آب أغسطس الفائت. وإزاء تحديات ومصاعب عديدة، شدد رئيس أساقفة بورت لويس على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، وقال ينبغي العمل معا، علينا الإصغاء إلى بعضنا البعض ومساعدة بعضنا بعضا. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لسنة خلت وتحديدا في 9 من شهر أيلول سبتمبر عام 2019، وخلال زيارته الرسولية إلى موريشيوس، زار قداسة البابا فرانسيس مزار الطوباوي جاك ديزيري لافال. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.